بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب البرية، أحمده سبحانه يزكي من يشاء من الخليقة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فإن مسألة التزكية شأنها عظيم، ولهذا ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في مواضع عدة، وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قولا وفعلا، وبحث عنها الأكابر من سلف الأمة، ونالها الأعاظم من رجالاتها، كيف لا؟ والتزكية من أعظم غايات بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن أجل غايات إنزال الكتب، فإن الله تبارك وتعالى الحكيم العليم لما خلق الخلق علم أن خلقتهم من طين، وعلم ميلهم إلى الطبائع الطينية الآدمية، فحثهم على التزكية والترقي في المجالات النفسية والروحية، ذلك لأن تزكية النفس من أعظم أسباب دخول الجنة. وقد استمعتم أو بعضكم إلى محاضرات عدة عن التزكية فيما أعده الإخوة في هذا البرنامج وفي هذا الملتقى، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم وجعل جهودهم مبرورة وسعيهم مشكورة. أما هذه المحاضرة سأتحدث عنها أو فيها بشيء من الإيجاز عن خوارم التزكية، ونظرا لأن خوارم التزكية كثيرة، فأنا لا أعني بخوارم التزكية هنا نواقضها التي تنقض التزكية بالكلية وتزيلها البتة من نفوس البشرية، فإن نواقض التزكية تذهب الإيمان، وحينئذ لا يمكن بقاء التزكية بعد ذهاب الإيمان، ومن ذلك الشرك والكفر. ولا أعني بالخوارم تلك التي تخرج الإنسان من دائرة السنة إلى البدعة، فإن تلكم الخوارم تؤخر الإنسان عن الوصول إلى مرتبة الإيمان فضلا عن الإحسان، فإن عامة أهل البدع لا يمكنهم أن يأتوا بالإيمان الواجب فضلا عن الإيمان المستحب. ولا أعني بخوارم المروءة نواقض التي تنقضها بالكلية على وجه الدوام كلزوم الفسق، فإن لزوم الفسق يخرج الإنسان من دائرة الطاعة إلى دائرة المعصية. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك أعظم ما تنجس به النفس، وأعظم تزكية النفس وتطهيرها تزكيتها منه وتطهيرها منه، انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا أيها الإخوة أنبه أن تزكية المشرك والكافر سلمه البداءة بالتوحيد، وتزكية أهل البدعة إنما يبدأون بالتزام السنة والتوبة من البدعة، وتزكية أهل الفسوق الملازمين للكبائر إنما يبدأ بالتوبة النصوح. إذن مقصودنا في هذه المحاضرة لما نقول خوارم التزكية أعني تلكم الخوارم التي قد تعتري بعض أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الطاعة على غفلة من أمرهم أو على غرة من حالهم، كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه الخوارم إنما يستفيد منها من قال الله عز وجل عنهم: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وحينئذ من كان على الاستقامة أو يريد الاستقامة فعليه أن يتعلم هذه الخوارم التي تنافي التزكية ليتجنبها، وهي كثيرة. بعد النظر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نجد أفرادا وصورا متعددة من صور خوارم التزكية، ولكن لا بد أن ننتبه في هذه المسألة أن الأهم والبحث المهم ليس في تلكم الخوارم التي تستقر، فإن استقرار الخوارم يخرج الإنسان من التزكية، وإنما المقصود الآن التنبه إلى وجود بعضها لنبتعد عنها ونفر منها ونكون في جانب عنها، كما قال جل وعلا: لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولم يقل لا تتبعوا الشيطان، لأن اتباع خطوات الشيطان هو من أعظم خوارم المروءة، أما اتباع الشيطان ففسق أو بدعة أو شرك، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل صاحب نفس يريد لها التزكية أن يراعي أحواله وأن ينظر إلى آماله ليحقق المرادات العالية لنفسه في العاجلة بتزكية هذه النفس، وفي الآجلة بقطف ثمار تزكية النفس. ولا يتم ذلك إلا بالبعد عن هذه الخوارم. وهذه الخوارم أيها الإخوة من حيث مكانها فهي من حيث الإجمال قد تكون قلبية، وهي أخطر وأشد تأثيرا على النفس من تلكم التي تكون بعيدة عن القلوب، وقد تكون قلبية مثل الكبر والأنفة والاغترار. فربما تجد طالب علم يحصل منه تكبر، أو تجد منه أنفة في قبول الحق، أو اغترارا بما قاله من الصدق. فهنا ينبغي الحذر من هذه الخوارم. قد تكون هذه الخوارم قولية مثل السب أو الشتم أو القول البذي ونحو ذلك، وربما تكون هذه من فلتات لسان أهل الاستقامة، فإذا لم ينتبهوا لها فاتتهم التزكية بقدرها. وقد تكون هذه الخوارم عملية كالجفاء وقطيعة الرحم ونحو ذلك، وقد تكون هذه الخوارم مالية كترك الزكاة أو عدم المبالاة بأدائها على وجهها. وهنا أيها الإخوة أركز على أهم خوارم التزكية التي وقفت عليها في الكتاب والسنة. من حيث الإجمال لا بد أن ندرك أن ترك أي واجب ترك أي واجب يسبب نقصا في التزكية وترك وفعل أي محرم يسبب نقصا في التزكية وربما يصل ذلك إلى النقض. ومن هنا فإن حال المتزكين ليس دائرا بين ترك الواجبات وفعل المحظورات، وإنما حال المزكين دائرة بين ترك المندوبات وفعل المكروهات أو الزيادة من المباحات. ولهذا أيها الإخوة يجب علينا أن نعلم أن الخوارم هذه كلها مبنية على أمرين، مبنية على أمرين، أحدهما ترك العلم وليس بالكلية، جزئيا فيحصل نقص في جزء من أجزاء التزكية أو في ترك عمل واجب كما ذكرت، فترك العلم أو ترك العبادة والعمل هذا من خوارم التزكية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من أهل النظر، نسأل الله أن لا نكون منهم، قديما يسمونهم أهل النظر والفلسفة، اليوم يسمونهم أهل التنظير، يسمونهم أهل التنظير، أهل السياسة، أهل الفكر. قال: وكثير من أهل النظر يزعمون أنه بمجرد النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس. وكثير من أهل الإرادة وهم العباد، وكثير من أهل العبادة من أهل الإرادة هم العباد بلا علم، قد تكون عباداتهم على بدع وهم لا يدرون لفوات العلم عنهم. وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن طريق الرياضة بمجرده تحصل المعارف بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديث. إذن عظم وجل خوارم المروءة دائرة بين ترك العلم أو ترك العمل. ثانيا الغفلة، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. أيها الإخوة قد نقول بعض هذا الكلام ولا يعني أننا لسنا واقعين فيه، لكن كما قيل رب ناصح هو بحاجة إلى هذا الكلام لنفسه. أقول الغفلة بجمالات الدنيا عن الجمال الحقيقي للذات العلية، عن الجمال الحقيقي عن الموصوف بالمحامد الكلية، الغفلة بجمالات زائلة عن الذات الأزلية، الغفلة بجمالات مجريات الأمور من مناصب وأموال وأحوال عن ابتغاء وجه ربك الأعلى، الغفلة بجمالات الدنيا عن جمال صنيع الملك سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، الغفلة بجمالات الدنيا عن بديع فعال الرب تبارك وتعالى. ومن هنا يا أيها الطالب للتزكية كلما رأيت جمالا فتذكر جمال ذات الإلهي، إن الله جميل يحب الجمال، والله الذي لا إله إلا إن المتزكين كلما نظروا إلى جمال أمتع الناظر أصابتهم الغشية لتذكرهم جمال خالقه، كلما رأوا جمالا مسموعا اشتاقوا لسماع كلام ربهم جل وعلا. كلما رأوا جمال صورة اشتاقوا لرؤية ربهم تبارك وتعالى. ثالثا من خوارم التزكية الانشغال بالمحبوبات الزائلة عن المحبوب الدائم جل في علاه، وهذا ما يشير إليه قوله تبارك وتعالى: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الانشغال بالمحبوبات الزائلة انشغالا فائضا عن الحق، فائضا عن المشروع، يؤدي إلى خوارم التزكية. رابعا من خوارم المروءة عدم الأنس بالله تبارك وتعالى. كثيرا ما نسمع بعض طلبة العلم وبعض المدعين للاستقامة يقولون: عندنا فراغ، ما نعرف ماذا نفعل. فلا يعرفون أن خلوتهم بالله جل وعلا من أعظم العبادات، فلم يسمعوا قول الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا أليس للعاقل متعظ بمن سلف من سلفنا. ليس في العهد القديم بل في هذا العهد ذكر ابن عم لوالدي رحمه الله لي أنه دخل على عمي وهو يقرأ القرآن بعد صلاة العصر في المسجد وهو يريده في حاجة، قال: فانتظرته لعله إذا خرج الناس كلهم أن يخرج، قال: فما خرج وما التفت إلى أحد، ينظر إلى مصحفه يقرأ. قال: فهبت وقضيت حاجتي ورجعت، وكان الوقت بين العصر والمغرب أكثر من ساعتين. قال: فوجدته على حاله لم يتغير. قال: فذهبت إلى مسجدي وأذنت للمغرب وصليت ثم رجعت وإذا به جالس على مصحفي. قال: فذهبت إلى مسجد وصليت العشاء ثم رجعت إليه وهو في مسجد والدك يقرأ القرآن بعد صلاة العشاء حتى جاءه الحارس يقول: نريد أن نغلق المسجد، فقام رآني. هنا موضع الشاهد من القصة. فقال: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، ألا تمل؟ فنظر إليه وقال: أو يمل من كتاب الله عز وجل؟ من يأنس بالله جل وعلا يأنس بكلامه، يأنس بذكره. ألا ترى أن عشاق الدنيا إذا عشقوا شيئا يتلذذون بذكر معشوقاتهم؟ جلست مرة مضطرا في مجلس كان فيه أهل الدنيا وإذا بهم يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون، مللت من سماع كلامهم وتكرار حديثهم وهم يتحدثون عن شيء واحد، لكنهم كانوا عشاقه فما ملوا. أيها الإخوة، لا بد أن ندرب أنفسنا على ذكر الله عز وجل وأن نأنس به سبحانه وتعالى وبكلام. إن تعجب فاعجب أن كل الأبواب قد تغلق أمامك، وكل حديث قد يمنع صاحبه أن تسمعه أو يمنعك من الحديث معه إلا الله العلي الأعلى. متى ما أردت خطابه تقرأ كتابه، متى ما أردت أن تخاطبه ترفع يديك تضرعا أو تقف بين يديه قائما وراكعا وساجدا، لا يغلق بابه ولا يخيب من رجاه ووقف بين يديه جل في علاه. خامسا، من خوارم المروءة والإخوة عدم الانطراح بين يدي الله تعالى وعدم التبري من الحول والقوة وعدم العلم، لأن الله تعالى بيده الفضل وبيده نفوسنا ليزكيها. متى ما وقع في قلبك ميل إلى نفسك فاعلم أنك خرمت التزكية. أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا لكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وهذه الآية الواردة في سورة النور فيها إشارات وتلميحات ولوازم عظيمة، منها أن من أعظم خوارم المروءة الحديث عن أعراض الناس بلا بينة، والخوض في أعراض الناس بلا حجة. سادسا، من خوارم المروءة عدم ترك شهوة النفس إذا سمعت بالفاحشة، وهذه مسألة راجع إلى حديث النفس، والمنبغى على من يريد أن يصل إلى تزكية النفس، المنبغى أنه لا يترك لنفسه العنان في الحديث والتفكير والتجوال فيما تريد، بل يلجمها إلجاما كما يلجم يده عن الحرام ويلجم عينه عن الحرام، يلجم نفسه عن شهوات النفسية والخوض فيها. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إن النفوس تتحرك أيضا عن الصور بالمحبة تارة وبالبغض أخرى، وتتحرك عن الأطعمة بالبغض تارة والنفرة أخرى. فتحرك الصبيان والبهائم عن الصوت هو من ذلك. هل ترى أن الناس يتحركون لصوت مغن أو مغنية؟ قال رحمه الله: لكن كلما أضعف كانت الحركة به أشد، فحركة النساء به أشد من حركة الرجال، يعني بالصوت، وحركة الصبيان أشد من حركة البالغين، وحركة البهائم أشد من حركة الآدميين. فهذا يدل على أن قوة التحرك عن مجرد الصوت لقوة ضعف العقل. وإذا أردتم مصداق هذا الكلام فانظروا إلى المغترين بالأصوات، كيف أنهم يتمايلون مع المغنين، ولو جاءهم مقرئ يقرأ لهم القرآن لتمايلوا كتمايلهم عند المغني. لماذا؟ لأنهم صاروا متبعين للصوت لا للمعنى والعلم. وهذه قضية مهمة لابد من الحذر منها، لا تكن حتى وقت استماعك للتلاوة عبدا للصوت، وكن طالبا للمعنى، متفكرا للمبنى، متأملا للمقتضى والمعاني في هذه الآيات والمقصود، حتى تكون عاملا كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه إما آية يأمرك الله بأمر أو ينهاك الله عن نهي. أيضا أيها الإخوة، لعلي أختصر حتى آتي على أكثر هذه الخوارم، من خوارم التزكية البحث عن التزكية في غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر عند الإمام مسلم. عاشرا، من خوارم التزكية البحث عن التزكية في غير المنزل، يزكي نفسه بالأناشيد، يزكي نفسه بالشعر، يزكي نفسه بالكلام المعسول من كلام الناس، ولا يكفيه القرآن، ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يقول جعل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكي ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من في ضلال مبين. الحادي عشر، من خوارم المروءة، من خوارم التزكية، عدم فعل الواجبات والتكاسل فيها. أما عدمها بالكلية فهذا يخرج النفس البشرية من التزكية، لكن التكاسل في فعل الواجبات من خوارم التزكية، أو عدم ترك المنهيات. فمثلا لا نقصد أنه يعني يصر على المنهيات، لا، هذا يخرج، هذا يكون فاسد. المقصود عدم ترك المنهيات بمعنى أنه بين الفينة والفينة يأتي إلى المنهيات، فحينئذ يقع في خوارم التزكية. ومن هذا الباب ترك الصدقة الواجبة، قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الثاني عشر، من خوارم التزكية الشراء بعهود الله تبارك وتعالى، ويتبع هذا وهو الثالث عشر الشراء بالأيمان الكاذبة الفاجرة. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعند ابن وهب في الجامع: من الإسرائيليات: ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أزكي ولا أرحم من يحلف باسمي كاذبا. الرابع عشر، عدم خشية الله تعالى إلا أمام الناس وبالصورة الاجتماعية فقط، فهو في الجلوات خاشع وفي الخلوات فاسد فاجر. نسأل الله السلامة والعافية. الخامس عشر من خوارم التزكية عدم القيام بالصلاة على وجهها في أوقاتها وبأركانها وواجباتها وروحها وروح الصلاة الخشوع، فذلك سبب من أسباب قول الله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ودلالة الاقتران دالة على أن إقامة الصلاة ملازمة لتزكية النفس، وتزكية النفس ملازمة لإقامة الصلاة، فهما متلازمان. السادس عشر الغفلة وترك ذكر الله جل وعلا، ويتبع هذا أيضا السابع عشر إيثار الحياة الدنيا على الآخرة. قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الثامن عشر عدم تلاوة القرآن الكريم والإعراض عن تدبره وعن طلب الحكمة منه. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التاسع عشر من خوارم التزكية عضل المرأة، سواء كان أبا يعضل ابنته عن الزواج أو أخا يعضل أخته عن الزواج أو ابنا يعضل أمه عن الزواج، فذلك من خوارم التزكية. فإن الاستقواء على الضعفاء من أعظم خوارم التزكية. قال الله تعالى بعد نهيه العضل ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العشرون من خوارم التزكية الاغترار بالنفس، الاغترار بالنفس، فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه فيزكي نفسه. وقد قال جل وعلا لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ومن هنا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لعبد الله بن الزبير وقد حضرها الوفاء ادفني مع صواحبي، يعني في مقبرة البقيع، ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، مع أن هذا حقها لأن بيتها أصبحت مقبرة للنبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر، ممكن أن تدفن ليس فيها غصب. لماذا لم تدفن؟ قالت فإني أكره أن أزكى. تأملوا هذه العبارة، وهي من هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. الحادي والعشرون عدم الأكل من الطيبات، فإن ذلك من خوارم التزكية. فإن الأكل من الطعام غير الزاكي يؤدي إلى عدم التزكي، كما أن الأكل أكل الطعام الأزكى يؤدي إلى التزكية. قال الله تعالى عن أصحاب الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. الثاني والعشرون الأنفة عن الرجوع، فإن ذلك من خوارم التزكية. الأنفة عن الرجوع ووجود الحرج في القلب، وهذا عام في الرجوع إلى الحق أو الرجوع عن بيت إذا قيل لك ارجع فلا تجد أنفة، فإنك ترجع إلى الحق متى ما علمته ممن قاله، وترجع عن البيت إذا قيل لك ارجع، لأن لهم الحق في أن لا يدخلوك دون أن تجد في قلبك غضاضة أو تجد في قلبك شيئا عليهم. قال الله جل وعلا مبينا أنكم ارجع فترجع منشرح الصدر طيب النفس، قال جل وعلا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليه. الثالث والعشرون عدم غض البصر، فإن النظر من أعظم أسباب خوارم التزكية. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى تزكية للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس وزكاة تتضمن إزالة جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وكذلك الطالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات والولايات ويعفو عما يجرحون، فهو في الظاهر رئيس المطاع وفي الحقيقة عبد مطيع له. أيها الإخوة، نظرا لانتهاء الوقت المحدد علي أو لي لم أستطع ذكر جميع الخوارم، وقد جمعت ما يقرب من أكثر من 30